أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول قاعدة أحزان النزول في تفسير القرآن الكريم، ووصل بنا الحديث إلى مثال حي مهم من أمثلة أهمية توفيق أحزان النزول، وهي الآيات في سورة آل عمران التي تتحدث عن غزوة أحد، حيث مر أن المعروف عند المفسرين وأصحاب كتب أسباب النزول هكذا يزعمون ويروون وينسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رأيه الشريف صلى الله عليه وآله كان على البقاء في المدينة المنورة في حرب أحد، غزوة أحد، وهو رأي كبار الصحابة علي بن الصحابة، وهو كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول رأي المنافقين. أما رأي الشباب الضارب، الشباب الكبير، مساحة كبيرة من الشباب، أو حتى الرجال الآخرين الكبار المتحمس للشهادة، كان رأيهم على الخروج من المدينة المنورة ومواجهة جيش قريش، جيش أبو سفيان وجيش بني أمية، مواجهتهم في ضواحي المدينة عند جبل أحد. فلما أصر الأكثرية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج، قبل صلى الله عليه وآله وسلم رأي الأكثرية، مع أنه على خلاف رأيه الذي هو مصيب الواقع والحقيقة. فاستجابة لقاعدة وقانون تحكيم رأي الأكثرية حسب ما هكذا يبين في أسرار النبي، استجاب صلى الله عليه وآله وسلم برأي الأكثرية مع أنه يعلم أنه خطأ، فهذا معلم نبوي قرآني. هكذا شوف مسلسل البحث ينطلق من أسباب النزول إلى بحث الفقه السياسي، بل حتى إلى بحث العقائد، أن رأي الأكثرية ملزم، هكذا يعبرون، رأي الأكثرية ملزم لرسول الله. بدليل ما وجدناه في غزوة أحد، هكذا استدل، وهذا يدل على أن قاعدة الشورى بمعنى رأي الأكثرية رأي قوي معول عليه في نظام الدين والقرآن الكريم، لأنها أحد آياتي الشورى نزلت في ضمن هذه الآيات، آيات غزوة أحد في سورة آل عمران الآية 159، وشاورهم في الأمر، فبما رحمة من الله ليس له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض. فبين الكثير سواء في كتابات الطرف الآخر أو حتى في كتابات جملة من محققي وكبار خاصة في الفقه السياسي أو في التفاسير أن قاعدة الشورى رأي الأكثرية ملزمة ولو علم الحاكم سواء كان حاكم معصوم أو غير معصوم ولو علم بخطأ رأي الأكثرية. هذا النظام يتقيد به المجموع تحكيم رأي الأكثرية بشواهد غزوة أحد، وأن سبب الهزيمة في غزوة أحد هو رأي الأكثرية. ومع ذلك كان يعلم صلى الله عليه وآله وسلم حسب زعم هذه الروايات روايات عندهم في أسباب النزول وتلقاها مفسرين عندنا في الكتب أرسال المسلمات. لاحظ هنا الآن طريقة البحث كيف أسباب النزول تبقي بطابعها على تفسير الآيات، ثم من تفسير الآيات ننتهي إلى قواعد خطيرة في الفقه السياسي ثم في الفقه العقائدي. أمر مو سهل، أمر جدا صعب. لو أعدد لكم من استدل للكبار الخاصة في العصر الأخير بهذا الشاهد يزيد على العشرة مصادر مهمة، بل في بعض الموارد أنا أستغرب. هذا المفسر الكبير علي بن إبراهيم، علي بن إبراهيم بن هاشم الكوفي، مرجع من مراجع العلم في زمان التشيع في زمانه، هو كوفي الأصل، هاجر مع والده أو ولد هو في قم عليه على الصعيد الكوفي أو هو هاجر مع والده وظهر هذا وأصبح مرجع في تفسيرا له المفروض قم من الأول غش يعني المعسكر خلف المحمي. مع ذلك شوف هذه التأثيرات الفكرية من الطرف الآخر انتشرت وتسربت حتى إلى هذا المعسكر الخلفي يعني يتبعني. فترى في تفسير علي بن إبراهيم جملة من أسباب النزول يتلقاها علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه من جيل هذا كتاب التفسير، لكن مع ذلك في أسباب النزول يأخذها من العامة كأنما أرسال مسلمات فضلا عن تبيان الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، فضلا عن مجمع البيان، فضلا وهي أمر خطير. هذه خطوة في علم التفسير في منهج التفسير لا بد من عملية تفسير وغربلة وخلخلة وتنقية وتمحيص، ولعلمكم هذا المجهود موسوعي ليس مجهود فرد، مجهود موسوعي. ويجب إن شاء الله على العواتق الأخوة ذوي الهمة في عصرنا الراهن أن يقوموا بهذه الخطوة وبهذا البناء. هذا البناء بنفسه يأخذ دعما كائن عن التفسير، منظومة علم التفسير، هذا العمود في منهج التفسير يجب بناءها بشكل مقاسات صحيح على وفق رؤى مدرسة العلم. كاكتشافه في الواقع بناء بمعنى كل اكتشافه، ولأنه نحن نصطنع لهو موجود يجب أن نكتشفه، نبنيه يعني نبني اكتشافه، نبني الرؤية حوله. هذا السبب من أسباب النزول يا أخوان هو الآخر ملف في غزوة أحد عبث فيه
ذلي حرش. كيف الملك الآخر اللي كان في غزوة أحد اللي هو نهاية غزوة أحد مشكوك عنه مضمورة التي فيها انتصار نقول لاحظون هذا الملف نهاية غزوة أحد ماذا حصل؟ أقرأوا هذه الزيارة الغزيرية لأمير المؤمنين التي يزور الإمام علي بن محمد النقي الهادي العسكري يزور جدة أمير المؤمنين بهذه الزيارة. ذات يوم غريب مسندة معتبرة لاحظوها في مقاطع هذه الخطبة الزيارة الهادي سلام الله عليه يشرح حقائق التاريخ المضمورة حقائق التاريخ الإسلام والسيرة النبوية المحرفة عند الطرف العام. كل بلد من بنودها طبعا هذا مصدر من مصادر حقائق التاريخ عند أهل البيت ولا أقول ينحصر بهذه الزيارة الشريفة الغزيرية هذه أحدها. هناك الإمام الهادي في زيارة الغدير يبين عليه السلام أن في أحد انتصر المسلمين بعد الهزيمة برسول الله وبأمير المؤمنين وبسيف أمير المؤمنين. يبين هذا الشيء ويشرح مقاطع مشاهد من حدث أحد الذي هو ما موجود في كتاب الطبري ما موجود في كتاب ابن الأثير ما موجود في سيرة ابن إسحاق ما موجود في سيرة ابن هشام ما موجود في كتب الفتوحات ما موجود في مصادر المسلمين غير طبعا هذا مصدر ولا رواية أخرى في روضة الكافي كتاب الكافي المجلد الثامن اللي هو مسمى بروضة الكافي هناك رواية مفصلة بعد عن أحد الأئمة يبين المقطع. أقول كما أن في أحد طمش هذا المعلم وفي غزوات كثيرة طمشت معالم كثيرة شهدها الآلاف من المسلمون من المسلمين بعد هنا في أحد هذا الملف الآخر أيضا حرش وطمش. ما هو هذا الملف؟ هذا الملف اللي هو يبين تحريف أسباب النزول. أولا أسباب النزول عندما سنقرأ الآيات لطيف الآن سنتبع منهج في كيفية تحقيق وتنقيح أسباب النزول. هذا المنهج في كيفية تمحيص وتحقيق والتثبت من أسباب النزول. هذا المنهج ربما اتضح لكم أحد شرائطه هو العرض على روايات أهل البيت. الشرط الآخر وقل هو الشرط الأول العرض على نفس آيات كتاب الله. عجيب شيء كيف يصير نعرض أسباب النزول روايات أسباب النزول على آيات القرآن والمفروض أننا قد اعترفنا أن أسباب النزول هي تؤثر في تفسير آيات القرآن وكيف يكون العكس؟ نعم بلا دور وبلا تتعب شبيه ماذا؟ شبيه أننا تارة نعرض الآيات على الروايات على السنة النبوية وسنة المعصومين وتارة نعرض الروايات وسنة النبي وأهل بيته على القرآن فكيف يصير تدافع؟ لا ما في تدافع. حتى القرآن الكريم مثلا يقول وأوثر متشابهات وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول أعرض المتشابه في القرآن على من؟ على الراسخين في العلم، يعني النبي واهل بيته بحسب بيانات آيات أخرى. ومن جهة أيضا لدينا أن القرآن نور وبيان وهدى، وعندنا أعرض حديث النبي على كتاب الله. تدافع كيف؟ لا مو تدافع، كيف يرفع تدافع؟ يرفع هكذا متشابهات القرآن تعرض على محكمات السنة، ومتشابهات السنة تعرض على محكمات القرآن. بل الصحيح هكذا، متشابهات مجموع القرآن والسنة تعرض على مجموع محكمات القرآن والسنة. بل أصح بعد هكذا، القرآن أيضا يجعل العقل محور، يقول ما يذكر إلا أولي الألباب وما يعقلها إلا أولي الألباب. العقل يجعلها محورية، فكيف المدار على العقل أو القرآن أو السنة؟ الوحي أو العقل؟ الصحيح هكذا، محكمات القرآن والسنة والعقل يعرض عليها متشابهات القرآن والسنة والعقل. العقل أيضا فيه متشابهات ظنيات نظريات غير بديهيات. النظريات الآراء النظرية للعقل متشابهات عقلية. لماذا متشابهات عقلية؟ لأنه يدب فيها الاختلاف، فتعرض على المحكمات من القرآن والسنة والعقل. محكمات العقل ما هي؟ البديهيات. محكمات القرآن ما هي؟ بديهيات القرآن، ضروريات القرآن. محكمات السنة ما هي؟ بديهيات السنة، ضروريات السنة. فمنطقة البديهيات من القرآن والسنة والعقل تعرض عليها متشابهات القرآن كمجموع، تعرض عليها متشابهات القرآن والعقل ومتشابهات العقل ومتشابهات السنة. بل واحد يقول عندي ذوق، عندي وجدان، يقول لي أيضا كذلك، عندك نافذة أخرى للعلم، نافذة أخرى للعلم غير الوحي والعقل، نعم نافذة الوجدان، مكاشفات مشاهدات، هذه أيضا فيها بديهيات وفيها ماذا؟ متشابهات، مكاشفات متشابهات. أما الإنسانيات الضرورية هي محكمات، ما تجده في نفسك مما يقضي به قلبك لديه عند الكل. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، نعم هذه بديهيات الوجدان. فيصير عند المصادر هكذا، الوحي وهو القرآن والسنة. الوحي طبعا فوق البشر، لكن النقل، العلم النقلي، العلم النقلي الذي هو جسر رابط بين البشر والوحي، والوحي كله وحي، كله مقدس قديس قدام. المقصود أيام ما كان الوحش الآخر، بس النقل اللي هو الآلة الآلة التي هي جسر بيننا وبين الوحي، نعم تلك فيها محكم ومتشابه. فمحكمات النقل الكتاب والسنة، ومحكمات العقل والوجدان أربع مصادر. مجموع المحكمات يعرض عليها عن مجموع بما هو مجموع، يعرض عليها متشابهات الكتاب والسنة، ومتشابهات العقل، ومتشابهات المشاهدة. المقصود هذا كان بحث اعترافي. شيخ هذا حرر أخيرا في مصادر المعرفة الدينية. كذلك هنا نقول قاعدة أسباب النزول تؤثر في تفسير القرآن، لكن لتضعيف أيضا أسباب النزول صدقها من كذبها تثبتها نستعين بنفس الآيات بدون دور. كيف؟ باعتبار أن أسباب النزول الصحيحة المحكمة تؤثر في تفسير القرآن صحيح. أيضا آيات القرآن التي لها أسباب النزول نريد أن نفسرها على ضوء أسباب النزول، نتاحها من الظهور فيها محكمة صريحة، نص وليس ظن، دلالتها نصية صريحة قوية. مساحة منها متشابهة يؤثر فيها ماذا؟ محكمات أفضل الموجود. المساحة المتشابهة من دلالة الآيات أو من أسباب النزول نعرضها على محكمات أسباب النزول ومحكمات دلالة الآيات التي ذهب هذه الأسباب النزول. لذا إذا هذا المنهج في تمحيص أسباب النزول يعتمد على ماذا؟ يعتمد على المصدر الأول، الدلالة البينة في الآيات هي تمحص صحة ووثوق أسباب النزول من خطأ. الركيزة الثانية التي نعتمد فيها على تمحيص أسباب النزول روايات أهل البيت المعتبرة المعتمدة أو المستفيضة بها هناك. الركيزة الثانية بديهيات العقل لا نظريات العقل، استبعادات عقلية ظنية لا قيمة لها، ليس المدار عليها. المدار على ماذا؟ بديهيات العقل لا استبعادات العقل. الاستبعاد ماء أجاج لا يروي العطشان، إنما المدار على ماذا؟ محكمات بديهيات العقل وبديهيات الوجدان. أما ظنيات الوجدان رؤية، ميول قلبية، مشاهدات قلبية ميزلي قد تكون نفسانية بسانية شيطانية شيطانية عليها لا ليس المحاول عليها على بديهيات الوجدان. إذا تمحيص أسباب النزول يعين على هذا المنهج. هذا المنهج في الحقيقة حتى منهج لتمحيص التاريخ، ليس فقط لأسباب النزول، حتى منهج لتمحيص التاريخ. التاريخ كم هي مناشدات نداءات لكتابة التاريخ من جديد. المراد من كتابة التاريخ من جديد ليس صناعة تلفيق تاريخ، لا، اكتشاف يعني التاريخ الصحيح، تدوين اكتشافات حقيقية لحقائق التاريخ ضرورية عند الشر. إذا كم من حق مغير يعتمد على نفس المنهج هنا الآن كما سنلاحظ إن شاء الله نتابع. إذا تابعنا هذا المنهج في تمحيص أسباب النزول المزعومة لغزوة أحد لآيات سورة آل عمران حول غزوة أحد، سنرى هذه الدعوة في سبب نزول الآية سبب ملفق مجلد. وأن الصحيح أن رأي رسول الله صلى الله عليه وآله كان على الخروج من المدينة للحرب لا على النصر في المدينة المنورة، وهذا الرأي وافق عليه رسول الله صلى الله عليه وآله شباب المدينة المتحمل والمخلصين من رجالات الكبار، وخالف رسول الله في ذلك كبار الصحابة وأسماءهم هم الذين عقدوا الشقيفة بصراحة مذكورة في مصادر المسلمين. يعني لم يكن رأي البقاء في المدينة المنورة إلا هؤلاء المجموعة من الصحابة الكبار وعبد الله بن أبي بن سلول. أما رأي جمهور الأنصار ورأي رسول الله صلى الله عليه وآله والشباب كان على الخروج، رأي سعدين سعد بن عبادة سعد بن معان على الخروج، قالوا يا رسول الله لم نكن هذا موجود، شوف هاي اللقطات موجودة مبثوثة بس مبعثرة في المصادر حتى عندهم. سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن معك أخرج ونخرج كيف وكنا في الجاهلية لا نقاتل في عقر دارنا كنا نحارب لا نقنعهم في بساتيننا وحدائقنا من النخيل ولا نقاتل في عقر دارنا بل نخرج إليهم ولا نجعلهم يصلون إلى ضواحي المدينة اللي هي بساتيننا فكيف الآن ونحن عزنا الله بك وبالإسلام هذا الرأي كان هو رأي رسول الله والسبب الهزيمة ليس من خروج المدينة كما سنبين كاتبه الآيات لنا أصلا سبب الهزيمة شيء آخر أطيان الرسول أطيان الخطة الحربية التي ذكرها الرسول وأمور أخرى عصوا فيها الرسول وليس الهزيمة هي خروج المدينة فانظر كيف المشهد ملخص لحسب حتى إذن هذه أسباب النزول كيف يعتمد عليها وهي مجهولة مجسوسة للحديث تتمنى وصلى الله على محمد وعلى آله عليكم السلام ورحمة الله حياكم